لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي باعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، فالحي العليم القدير، السميع البصير، الرحمن الرحيم، العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتحدثنا في الدرس الماضي عن بداية هذه القاعدة، وهي القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، وهي أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فهي أعلام من وجه وأوصاف من وجه. فإذا كانت أعلام فهي كما قال المؤلف هنا: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، يعني الحي علم، السميع علم، البصير علم، هذه الأعلام معينة للمسمى، هذه الأعلام معينة للمسمى، كما قال ابن مالك: الاسم نعم اسم يعين، قال عن العلم عفوا، قال عن العلم: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة. فإذا الاسم هذا هو المعين للعلم، فاسم الحي معين لمن؟ لله عز وجل. وكذلك السميع والبصير، إذا السميع والبصير والعليم والحكيم والعزيز، هذه كلها أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت السميع عرفت أن المقصود الله، والبصير المقصود الله، والحكيم المقصود الله، لا يفهم من هذا إلا هذا، لا يفهم من هذه الأسماء إلا أنها باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، وهي أوصاف أيضا من وجه آخر باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فكل اسم متضمن لمعنى، فالحكيم متضمن للحكمة، والسميع يتضمن السمع، وكذلك البصير يتضمن البصر، والحي يتضمن الحياة، وهكذا. كل اسم فإنه يتضمن صفة، وهذا مر معنا، لكن من أجل اتصال الكلام بعضه ببعض، وانتهى بنا الحديث عند قوله: ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وهذا واضح، لأن هنا استدل بإجماع أهل اللغة على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ليبين أن كل اسم يتضمن صفة، ومما يدل على هذا أنه لا يمكن أن يقال لإنسان رحيم وهو بلا رحمة، ولا يقال حكيم وهو بلا حكمة. إذا لا يتطور. إجماع أهل اللغة أنه لا يقال سميع إلا بسمع، ولا يقال بصير إلا ببصر، ولا يقال حكيم إلا بحكمة، ولا يمكن أن يقال لإنسان سميع وهو لا يسمع. نعم، لا يقال لأحد سميع وهو لا يسمع، وهذا أمر واضح عند أهل اللغة. لكن هنا كلام المؤلف ولا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، هذا واضح. لكن إذا قلنا ولا خالق إلا لمن له خلق، ولا رازق إلا لمن له رزق، فهنا يدخل إشكال فيما يتعلق بالخلق والرزق. والطحاوي رحمه الله قال معنى كلامه لم يستبد وليس من وجود الخلق استفاد، أو وليس من خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا من رزق الخلق استفاد اسم الرازق. هذه قاعدة لابد أن تفهم، يعني لا يتبادر إلى الذهن أنه لم يسمى خالقا إلا لأن هناك خلقا، لأن هناك خلقا. وهنا أراد به أن يصل إلى مسألة، وهي تبيين أن ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو حادث، وحتى لا يفهم أنه في يوم ما كان لا يتصف بهذا، كان لا يسمى بهذا الاسم وهو الخلق، فهو خالق، فهو يسمى خالق قبل أن يخلقه، ويسمى رازق قبل أن يرزقه. نعم، حتى لا يفهم من كلام المؤلف هنا أنه قال لا يتصور عليم بلا علم. وهنا يمكن يقال إذا يعني تتبعنا الأسماء لا يقال ولا يتصور خالق بلا خلق، فأنتم حتى لا يكون هناك الرابط، لأنه فرق بين السمع. هذا صحيح أن يقال عليم بلا علم، لأن العليم لا علاقة له نعم بالخلق مستقل، حتى لا يفهم فيما يتعلق بمسألة الخلق والرزق ومسمى الخالق والرازق أنه أي نعم أنه ما اكتسب هذا إلا بعد الخلق، بل هو خالق قبل أن يخلقهم، يسمى خالق قبل أن يخلقهم. نعم، وبهذا علم من هنا.
وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها.
نعم، بعد أن ذكر ما يتعلق بالأعلام والأوصاف أراد أن يبين إلى ضلال بعض المتكلمة وهم المعتزلة، قال وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها. ونحن قلنا هنا في هذه القاعدة إن أسماء الله متضمنة للصفات، إن أسماء الله متضمنة للصفات، وذكر المؤلف الأدلة على هذا. من خلال هذه الأدلة نعرف، لا سيما من الإجماع الأخير إجماع أهل اللغة، نعم، نعرف أن من ضل من المعتزلة، المؤلف أراد المعتزلة هنا، أن من ضل منهم بكونه يسلب أسماء الله سبحانه وتعالى ما تضمنته من المعاني، ما تضمنته من المعاني. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. قولهم هذا الذي نقله المؤلف هو جزء من قولهم، من قول المعتزلة، وإلا فالمعتزلة الأصل أنهم في هذا الأمر على قسمين، الأصل أنهم في هذا الأمر على قسمين، قسم يجعلون الأسماء كلها بمعنى واحد، يجعلون العليم والقدير والسميع والبصير، نعم كلها مترادفة لا تتضمن معاني. فالسميع هو العليم، يعني اسم السميع هو العليم، لأنهم لا يثبتون لها صفة، فيقول هذه أسماء مترادفة، هذه أسماء كلها مترادفة. ومنهم من يقول ما ذكره المؤلف هنا، سميع بلا سمع وعليم بلا علم. إذن للمعتزلة، المعتزلة في هذا الأمر مقولتان، مقولتان. المقولة الأولى أنهم يجعلون العليم والقدير والسميع كالأعلام المحضة المترادفة، أعلام محضة لا تتضمن شيء، لا تتضمن شيء، وهذا ما نقله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. والثاني، القسم الثاني، هو ما ذكره المؤلف هنا، فاقتصر على قسم واحد، وهو الأغلب في استعمالات المعتزلة، هو الأغلب في استعمالات المعتزلة، أنهم يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيثبتون لله سبحانه وتعالى الأسماء لكنهم لا يثبتون له ما تتضمن من الصفات. كيف سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر؟ ومعروف قول المعتزلة هذا مردود عليهم، مردود عليهم من أوجه يذكرها المؤلف هنا. لكن التعليل، المعتزلة الذين يقولون المقولتين هاتين لا بد من علة يعللون بها أو حجة يستدلون بها، قال المؤلف وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، يستلزم تعدد القدماء. ما معنى هذه الكلمة؟ عللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. أولا نقول ثبوت الصفات، يقولون إن إثبات الصفة، يعني إذا قلنا سميع فالصفة التي تثبت السمع، وإذا قلنا بصير البصر، وإذا قلنا حي فصفته الحياة، وإذا قلنا عليم صفته العلم. هذا شيء. الشيء الآخر أن هذا الإثبات يكون لو أثبتنا للسميع سمعا وللبصير بصرا فإن هذا الإثبات يستلزم شيئا. ما هو هذا الشيء؟ قالوا يستلزم تعدد القدماء، تعدد القدماء. والقدماء هنا جمع، جمع قديم، والقديم يريدون به الله عز وجل، والقديم يريدون به الله عز وجل. أما إطلاق لفظ القديم على الله فجمهور أهل العلم على أنه لا يطلق عليه، وأن هذا المسمى حادث، وأن هذا المسمى حادث، وأن اسم القديم ليس من الأسماء الحسنى، ليس من الأسماء الحسنى، ولأنه أيضا اسم جامد، اسم جامد لا يشتق منه صفة، لا يشتق منه صفة، وإنما حدث بعد خروج الفرق الضالة وبعد انتشار مقولات أهل الكلام فتكلموا عن القديم، فاضطر أهل السنة أن يردوا عليهم من كلامه، فلذلك درج إطلاق اسم القديم على الله عز وجل. وقد أشار السفاريني إلى هذا في مطلع قصيدته المشهورة الدرة المضية، قال الحمد لله القديم الباقي، الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. فهنا سمى الله بالقديم. هناك من أهل العلم من يقول نعم يطلق اسم القديم على الله عز وجل، ويستدلون بالحديث الذي في السنن أعوذ بالله، أعوذ بوجه الله، أعوذ بالله الكريم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال وبسلطانه القديم، فذكر في هذا الحديث نص على أن سلطان الله قديم. لكن يقال وإن أطلق القدم على السلطان نعم لكنه لم يطلق اسما على الله عز وجل، لم يطلق اسما على الله عز وجل. طيب الشاهد هنا أن المعتزلة يعبرون عن الله باسم القديم، باسم القديم، فهم يقولون إذا أثبتنا الصفات يستلزم هذا تعدد القدماء، يعني يستلزم أن يكون عندنا قدماء وليس قديم واحد. والمفروض نعم أن يكون القديم واحد، يعني الله سبحانه وتعالى واحد باتفاق أهل الإسلام، نعم أن الله واحد، بل أهل الكفر، بل أهل الكفر في توحيد الربوبية عندهم أن الله سبحانه وتعالى واحد، هو الخالق الرازق، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا الواحد الذي هو القديم عندهم يسمونه القديم، يقولون إذا أثبتنا سمع، قلنا سميع بسمع وبصير ببصر وعليم بعلم، صار السميع الذي بسمع هذا قديم، والعليم الذي بعلم هذا قديم، والحي الذي بحياة هذا قديم، كم صار من قدماء؟ هذه ثلاث قدماء، وزد هكذا، وعزيز العزة هذا قديم. قالوا إذن هذا إله وهذا إله وهذا إله وهذا إله، السميع إله والبصير إله والعليم إله والعزيز إله، والإله هو القديم. إذن يكون عندنا الآن تعدد قدماء، والتعدد باطل، لأن الإله واحد. فهمتم حجة المعتزلة؟ واضح، هذه هي حجة المعتزلة وعلتهم. قالوا إذن حتى نخرج من هذا الإشكال نقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حتى لا يكون عندنا مجموعة قدماء ويكون قديم واحد. ولا شك أن هذا ضلال وانحراف، وسيجيب المؤلف عن قوله ماذا. قال وهذه العلة عليلة بل ميتة، وهذا هو الصحيح، علة عليلة بل ميتة، لجلالة السمع والعقل على بطلانها. والمقصود بقوله هنا السمع الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، ويدخل أيضا الإجماع لأنه مما يسمع، يدخل فيه الإجماع. نعم. أما السمع،
أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء.
نعم، هذا هو الدليل الأول، دليل السمع، وأتى طبعا هنا في أدلة من الكتاب وفي السنة أيضا أدلة أخرى كثيرة. فهو يقول هنا أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، مع اتفاقنا مع المعتزلة وغيرهم أن الله هو الواحد الأحد، نقول أنتم نفيتم الصفات خشية أن يستلزم تعدد القدماء، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه بأوصاف كثيرة كلها دالة على من؟ على الإله الواحد الأحد. نعم، وأشار إلى شيء من الأدلة، قال إن بطش ربك لشديد، أين الصفة هنا؟ بطش لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ ويعيد، نعم البدء والإعادة، وهو الغفور الودود، هذا اسم الغفور الودود، ذو العرش المجيد فعال، أين الصفة؟ نعم فعال لما يريد، كذلك الإرادة، هذه الصفة. إذن عندنا أربع الآن في هذه الآية كلها ترجع إلى من؟ إلى الله. هل يفهم من هذا أن القدماء أكثر من واحد؟ كل هذه موصوفات لمن؟ لموصوف واحد وهو الله. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، هنا خلق وسوى، والذي قدر فهدى أيضا، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كل هذه الآيات، نعم كل هذه الصفات لموصوف واحد، لموصوف واحد وهو الله عز وجل. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. هل نفهم من كثرة هذه الأوصاف كثرة الآلهة؟ ما أحد يفهم هذا، لا أحد يفهم هذا. هذا دلالة السمع وهو من الكتاب، يأتي لدلالة العقل.
وأما العقل فلأن الصفات ليست ذواتا بائنة، ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره.
نعم، هنا أراد أن يقطع علة أو تعليل المعتزلة بأمرين: الأمر الأول بدلالة السمع، الأمر الثاني بدلالة العقل. ما هي دلالة العقل على إبطال قول المعتزلة؟ قال: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة، من الموصوف. يعني هل يفهم من الرحمة أنها شيء مستقل له كيان؟ الآن نأتي كمثال للبشر قبل أن ولله مثل الأعلى للبشر. الآن أقول: فلان عنده رحمة، هل الرحمة هذه مستقلة تمشي بجواره؟ نعم. هل هي تمشي بجواره منفصلة عن بائنة منه؟ طيب، عنده عزة، هل العزة أيضا كذلك؟ وهكذا. عنده إرادة، هل الإرادة كذلك؟ كلها إيش؟ قائمة، قائمة بنفسه. فإذن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، ليست ذوات بائنة نراها أو مستقلة بنفسها. ولذلك حينما نقول لهذا الشخص إنه ذو رحمة وذو علم وذو إرادة، لا يلزم منه أن هذا محمد صار محمدون ثلاثة، صار محمدين، وإنما هو محمد واحد، لكنه محمد ذو الرحمة ومحمد ذو العقل، محمد ذو العلم، محمد ذو الإرادة، وهكذا. لاحظتم؟ إذن الصفة ليست شيئا مستقلا، بائنا عن الذات، بل هو متصل بها. فقال: الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. نحن نقول لو كانت بائنة يمكن أن يلزم، لو كانت الإرادة تمشي بجانبه والرحمة تمشي بجانبه وهكذا، قلنا هذه أشياء بائنة قد يلزم منه، حتى مع هذا لا يلزم منه التعدد، قال: وإنما هي من صفات من اتصف بها. يعني هذه الصفات الغير منفصلة هي من صفات هذا الشخص الذي اتصف بها. فمحمد ذو الرحمة هو محمد ذو العلم الذي أمامنا، ولا قد يكون هناك محمد آخر ذو رحمة أخرى، لكن هذا الشخص بعينه، عنده رحمة وعنده عزة وعنده علم وعنده كلام وعنده بصر. لا يمكن أن نقول الكلام شيء والبصر شيء، كل واحد يدل على شخص مستقل، كل هذه الصفات دلت على شخص واحد وهو محمد. وإنما هي من صفات من اتصف بها، من صفات أيضا جزء هنا من للتبعيض، من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، يعني غير منفصلة، عنه. وكل موجود، كل شيء موجود يعني غير معدوم، الوجود هو ضد العدم، سواء كان ممكن الوجود أو واجب الوجود على ما سيأتي. وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، كل شيء موجود لا بد له من تعدد الصفات. وهذا يمكن أن يطبق حتى على الجمادات، لأنه قال كل شيء موجود، فهذا الجهاز له صفات كثيرة، من صفاته هذا الإطار الخارجي، من صفاته الصوت، من صفاته التسجيل، من صفاته أنه يقدم الشريط، من صفاته أنه يؤخر الشريط، من صفاته أنه يتوقف، وهكذا يرفع صوته ويخفض صوته. كل هذه الصفات موجودة في إيش؟ موجودة في هذا الجهاز، والجهاز هذا شيء موجود ليس شيئا معدوما. وهكذا الإنسان أو أي شيء موجود آخر من الموجودات لا بد له من صفات متعددة. هذا الشاخص وإن كان هو شيء جماد لكن يمكن أن نضع له صفات كثيرة. أولا من صفاته أنه طويل، ومن صفاته أنه نعم مستدير أو اسطواني كما يسمى، ومن صفاته نعم أنه رخامي، ومن صفاته أنه صلب، ومن صفاته أنه جماد، وهكذا وهكذا. كذلك في المخلوق، كذلك في المخلوق له صفات متعددة. إذن كل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، هذا كون موجود هذه مستقلة صفة، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود. هم يقولون الموجودات تنقسم إلى قسمين، إما واجبة الوجود أو ممكنة الوجود أو ممكنة الوجود. واجب الوجود هو الشيء الذي لا بد من وجوده ولا يمكن أن يكون معدوما، هذا معنى واجب الوجود، وهذا في حقيقته يطلق على الله عز وجل، وإن كان هو من عبارات المتكلمين لكنه يطلق على الله، يقال الله واجب الوجود لأنه لا يمكن أن يكون الله غير موجود. فإذا واجب الوجود يطلق على الله، ومن عدا الله نعم فهو من الأشياء ممكنة الوجود، يعني يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، يعني كل هذه الأشياء والمخلوقات كلها وجدت بعد أن لم تكن. إذا أردتم أن تعرفوا ممكن الوجود فهو الشيء الذي وجد بعد أن لم يكن، فوجد لأنه ممكن، وإلا لو كان واجب الوجود لما سبق بعدم، لو كان واجب الوجود لما سبق بعدم. واجب الوجود هو الله عز وجل، واجب الوجود هو الله عز وجل. وأما المخلوقات فإنها ممكنة وليست واجبة. وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، كونه عينا قائما في نفسه، يعني هذه الصفة سواء كانت عينا قائمة في نفس الإنسان في نفس الشخص الموصوف عينا قائمة، أو أنها وصف في غيره يعني مستقلة عن هذا الإنسان أو هذا الشخص. المهم أن فيه صفات متعددة، هذا الشاهد أن فيه صفات متعددة، وما من مخلوق وموجود إلا وفيه صفات متعددة. هذا غاية ما ذكره المؤلف في دلالة العقل على رد شبهة من؟ على رد شبهة المعتزلة. إذن خلاصة الرد من وجهين، أولا من دلالة السمع أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف كلها دالة عليه، ولا يلزم من ذلك تعدد القدماء كما يقولون أو تعدد الموصوف. ومن العقل أنه ما من مخلوق إلا وله صفات، ولا يلزم من وجود هذه الصفات له أنه يكون أكثر من مخلوق، نعم.
وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن، قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب وهو المقلب.